يقولون من قصر الأمارة يعمله المستضعفون في الأرض. وبالتالي نحن لا نتحدث عن قضية مجهولة ولا نتحدث عن قضية خاصة، حديثنا حديث عام، لأن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه قضية متفق عليها، اللهم أن هناك بعض المسميات اللي يسميها المذهب الإمامي الشيعي بتسمية، والمذاهب الإسلامية بتسمية، والأديان الأخرى بتسمية أخرى، لكن المضمون واحد، القضية واحدة، الشخص واحد، والحديث واحد. لا يغرنك بعضنا بعض ما يكتب من أنه مثلا في الفكر المسيحي ينظرون إلى الإمام عليه السلام لا بأنه المهدي ولكن بأنه المخلص أو بأنه الروح. والديانة اليهودية تتحدث عن الإمام عليه السلام بشكل آخر، حتى الديانة البوذية تتحدث عن المنقذ يوم القيامة أو المنقذ في آخر الزمان. إذن هناك قاسم مشترك بين المذاهب والأديان، وهو أن هناك حركة إصلاحية وهناك منقذ يأتي في آخر الزمان يحرر الأرض من الظلم والطغيان والاستبداد والجور، ويستبدل ذلك بالعدل والقسط والأمان والمساواة والألفة والمحبة بين الناس. هذه قضية متفق عليها، إذا لا نحتاج أن نتحدث في القضايا الاتفاقية بقدر ما نريد أن نبين إلى العالم كله، إلى جميع الأديان والمذاهب، أن اعتقادنا ببعض الجزئيات في مسألة المهدوية هذا من الضروريات، كاعتقادنا بالغيبة مثلا. قبل أن نتحدث عن الإشكالات أريد أن ألفتك إلى مصطلح الغيبة في الفكر الإمامي. لما نقول الغيبة شنو معنى الغيبة؟ الغيبة اصطلحت فقط في زمن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، لأنه غاب عن أعين الناس. ولما نقول عن أعين الناس مو معنى ذلك أن غياب الإمام غياب كلي، لا، لنفهم الموضوع بهالطريقة. الإمام موجود، الإمام حاضر، الإمام له وظائف وله مسؤوليات وله وعليه واجبات وحقوق أيضا. غاية الأمر أنه احتجب عن أعين الناس، الناس لا تعرفه، وإلا القضية واضحة أن الإمام حاضر وموجود. المقصود بالغيبة غيابه الشخصي لا غيابه النوعي، لا بد أن نفرق غيابه الشخصي كجسد كشخص احنا ما نعرفه، لكن له حضور نوعي، حضوره كإمام، حضوره كولي، حضوره كخليفة من خلفاء الله في الأرض، حضوره أيضا كحافظ لهذا الكون وما فيه. هذا لابد أن يكون عندنا اعتقاد بهالمستوى هذا. طيب، إذا اعتقدنا بأن الإمام عليه السلام غائب، هذه الغيبة كيف يمكن أن نتعامل معها؟ قبل ما نتحدث عن شلون يريد الإمام وشلون يظهر وشلون كذا، تعال عندنا نقطة أولى، هل أن الغيبة أمر إلهي؟ والإمام هل هو مجبر على الغيبة أم لا؟ شوف لاحظ، لما نيجي ندرس الغيبة، الغيبة هي عبارة عن سنة من السنن الإلهية التي سنها قبل أن يخلق الخلق. وعادة السنن الإلهية لا يكون الإنسان مجبرا عليها وإن قدمت إليه. على سبيل المثال، الآن النبوة والوصاية، هل الله جل وعلا جاء إلى النبي آدم وقال له أنا أجبرك على استلام النبوة، أو قال لنوح أو إبراهيم أو إسماعيل أو موسى أو عيسى؟ الله سبحانه وتعالى لم يجبر أحدا على النبوة، المسألة مو مسألة جبر. أما قضية قبول النبي صلى الله عليه وآله أو أي نبي عليه السلام، هذا تشريف من الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء. أما قضية جبر ما أكو قضايا الجبرية عند الله تعالى. أتدري لماذا؟ لأن لو كنا نعتقد بأن الله يجبر الأنبياء على قبول النبوة لكان هناك تكليف بما لا يطاق. طيب أنا ما أقدر أستلم الإمامة، ما أقدر أصير الإمام، راح أصير عندنا جبر، والجبر يؤدي إلى الظلم، والظلم قبيح والقبح لا يتناسب مع الله سبحانه وتعالى الذي هو كمال المطلق والذي هو عدل المطلق، صحيح لا؟ وبالتالي أن قضية الجبر هنا نستبعدها، وإنما هنا نعتقد بالاختيار التام من الإمام عليه السلام إلى من؟ إلى الإمامة أو إلى الغيبة كأي شيء آخر. إذن في الرتبة الأولى نتعرف على أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ليس مجبرا على الغياب إطلاقا، وإنما مختار لأنه يعلم أن الله رضاه في هذا الجانب. وأنا أريد أن أبين إليك نقطة، وأتمنى إذا كان هناك من المذاهب الأخرى من يستمع سواء على البالتوب أو في أي موقع آخر أن يلتفت إلى هذه النقطة. لما نقول أن الله تبارك وتعالى أمر الإمام الحج بالغياب، وإذا احنا نريد نجرد الإمام عن الجابر وأنه غير مجبور وننزه الله سبحانه وتعالى، عندنا ما يخالف الجبر الاختيار. أنا أقول أن الإمام مختار باختياره المحض، وهذا ما يميز الإمام عن غيره، وهذا ما يميز النبي عن غيره، قدرة المعصوم على أن يكون اختياره اختيار الله، وأن تكون إرادته إرادة الله سبحانه وتعالى. هنا تظهر الحقيقة الإنسانية الربانية في الإنسان. ويقول العرفاء أن الإنسان مكون من حقيقتين، حقيقة ربانية وحقيقة إنسانية. إذا سلخ الإنسان من المادة تجلت فيه الحقيقة الربانية وظهرت فيه الملكات، وهذا من باب عبدي طعني تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون وأنت تقول للشيء كن فيكون. انظر إلى قضية النبي آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. النبي آدم لما الله خلق اعترضت الملائكة، الله قال لهم جعلت فيه خصلة ليست موجودة في الملائكة، الملائكة ليسوا مختارين، خلقهم الله للعبادة. ولما عرفوا أن الله تبارك وتعالى سيخلق البشر لهم اختيار، لهم عقل، لهم غريزة، لهم شهوة، لهم كذا، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. صبروا شوية، انظروا إلى الذي آدم، فأعجزهم نبي الله آدم وقال الله سبحانه وتعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بها قال ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض. هاي إشارة إلى أن الإنسان إذا أحسن اختياره كان أعلى درجات الإنسانية ويصل إلى الحقيقة الربانية. هذا إذا كنا نتحدث عن البشر العاديين. أما إذا انتقلنا في الحديث إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، حتى لا نستطيع أن نعبر عنه بأكمل الخلق، لأن هذا أيضا لا يصفه ولا يعطيه مكانته، لكن نلخص هذا المقام في كلمات معدودة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنسان اندكت ذاته في الله سبحانه وتعالى، فصار اختياره اختيار الله وإرادته إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا اللي يخليه يتقبل كل أمر من الأمور الإلهية لمعرفته أن إرادة الله في هذا الجانب. يعني مثل الإمام الحسين، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. نقطة ثانية أريد أن أبينها في هذا المحور، وهو أن الغيبة تخليف خاص بالإمام. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. يعني من قبيل تكليفنا بالصلاة والصيام والخمس والحج وما شابه ذلك. وتعال شوف احنا متفاوتين في الالتزام، متفاوتين في التطبيق، صحيح ولا؟ الله جل وعلا امرك بالصلاة، لكن هل اجبرك عليها في دار الدنيا وقال لك ان لم تصلي ساميتك او مثلا ساعذبك؟ في دار الدنيا انت حر، تريد تنفذ العمل، ما تريد تنفذ العمل اللي باختيارك. الله تبارك وتعالى يريد يلفتك الى امرين، انه عندنا مقام الخطاب وعندنا مقام الانتفاع. في مقام الخطاب الصلاة واجبة، لما احنا نقرأ القرآن ان اقيموا الصلاة، اقيموا فعل الامر يدل على الوجوب، فنستفيد وجوب الصلاة. لكن في مقام الانتفاع، طيب ما نصلي؟ في مقام الانتفاع يقولون الانسان مجبر، نعم مختار، لكن اذا اختار الصلاة كمل الانسان ارتقى، صحيح ولا؟ لكن هل الارتقاء كل بحسب عمله؟ هسه احنا كم واحد بهذا المسجد؟ خلينا كل نصلي، كل واحد يصلي، لكن ما تجد صلاتين متشابهتين، كل واحد عنده مقدار من الوعي، كل واحد عنده مقدار من الادراك يدرك معنى الصلاة الى الله جل وعلا شنو؟ وبهالمقدار الانسان يقبل التكليف ويطبق التكليف. الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه لما يجى الى الغيبه احدى التكاليف، مثل ما الله فرض عليك الصلاه فرض عليه الغيبه، ومثل ما انت باختيارك ان تصلي الامام ايضا باختياره كانت الغيبه، وهذا من الامور المتفق عليها والتي لا تحتاج الى اكثر بيان من هذا. طيب ناتي الى النقطه الثانيه. النقطه الثانيه والتي تشير إلى هل أن الإمام له تخطيط خاص بالغيبة أم أن الله تبارك وتعالى يخطط والإمام يعلم. أولا خلينا نتعرف على شنو معنى التخطيط اللي هي تخصه. خلينا نقسم التخطيط إلى قسمين أو إلى نوعين. النوع الأول تخطيط قولي، والنوع الثاني تخطيط عرضي. ما الفرق بين الطولي والعرضي؟ الطولي اللي ما بينه وبين التخطيط الاخر التعارض ولا تنافي. ليش؟ لان واحد يرجع الى الاخر، واحد تخطيط اوسع والثاني تخطيط اضيق. اما التخطيط العرضي اللي نسميه بالتخطيط الاستقلالي، اللي ما في ارتباط، هذا على صفحة وهذا على صفحة. يعني تخطيط الله والإمام هل هو تخطيط طولي أم عرضي اللي هو استقلالي؟ إذا قلنا استقلالي وقعنا في إشكال، يعني طلعنا الإمام من دائرة الارتباط إلى مع الله تعالى وأنه مستقل عن الله، هذا واحد يقول فيه ونحن لا نعتقد بهذا الاعتقاد، لكن نقول أن التخطيط طولي، الله يخطط والإمام كذلك يخطط. في الأمور الثابتة الله جل وعلا يعطي القواعد، والأمور المتغيرة من باب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هنا يتحرك الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني خلينا نأخذ أمثلة، كمثلا نصب السفراء الأربعة، من الذي يختارهم ومن الذي ينصبهم؟ الإمام عليه السلام باعتبار معرفته الخاصة التي أعطاه الله إياه، يعرف أن عثمان بن سعيد العمري السمان في زمانه أفضل إنسان من السفارة، تمام؟ وبعد موته يعرف الإمام بعلمه الخاص أن ولده محمد بن عثمان هو أفضل الناس في ذلك الزمان للسفارة، وبعده الحسين بن روح، وبعده علي بن الحسين السمري، وهكذا. فالسفارة تخطيط من الإمام عليه السلام بأمر الله جل وعلا. يعني الله ينظر إلى الإمام، لو خطط الإمام عليه السلام الله جل وعلا ينظر ولا يعارض. ليش؟ لأن هذا على طبق التخطيط الإلهي، يعني نسميه تخطيط طولي. لاحظ، وإذا تذكر العام الماضي تحدثنا عن العلل الطولية والعلل العرضية، وطرحت لك مثالا أنك إذا ذهبت إلى الطبيب وأنت مريض، ليش تروح إلى الطبيب؟ حتى تشفى، صحيح ولا؟ لكن الشفاء من الله مو من الطبيب، ليش ترجع إلى الطبيب؟ عدل. فأنت لما تقول الإمام يخطط، هو معنى أن الله جل وعلا لا يخطط، ولما الله يخطط مو معنى الإمام لا يخطط. مثل ما تروح أنت إلى الطبيب، مو معنى الطبيب من شافيك، ومو معنى الله من شافيك إذا الطبيب يشافيك، لأن هذه علة قولية، كل عدة ترجع إلى العلة التي فوقها. إذا الأمر الأول انتهينا منه، وهو هل أن الإمام يخطط إلى قضية الغيبة؟ أثبتنا أن السفارة واحدة، الوكلاء ثانيا، الإمام عليه حفظه إلى المرجعية، حفظه إلى الحوزات، حفظه إلى النظام الإسلامي، تسديده إلى الإسلام بشكل عام. هذا دليل على أنه صلوات الله وسلامه عليه له حضور نوعي. ربما الأشخاص الذين ليس بينهم وبين الإمام صلة لا يدركون هذا الوجود، لكن من اقترب من الإمام عليه السلام أحس بوجوده وشعر بألطافه صلوات الله وسلامه عليه. بقي عندنا أمر واحد، وهو ما تعودنا أن يكون عندنا إمام غائب. شبه الفائدة من الغيبة، لما يغيب عنا الإمام عليه السلام شو نستفيد احنا؟ نستفيد عدة أمور. أولا، فترة الغيبة هي فترة تكامل. شو معنى فترة تكامل؟ فترة نضوج الإنسان حتى يصل إلى زمن الظهور. احنا حتى ندرك هذا الأمر لابد أن نغير الفكرة. نحن أفكارنا تقول إلينا لا يخرج الإمام عليه السلام إلا في زمن يخطر فيه الفساد، حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. هذا وإن كان إلى واقع، لكن التفكير بهالطريقة غير صحيح. ليش؟ لأن إذا أنا أنظر بهذه الطريقة لن أسعى إلى التكامل أبدا. اللي يخليني أتفائل، تصير عندي نظرة تفاؤلية في زمن الغيبة، هي مسألة فهمي للانتظار. انتظار الفرج شنو مفهومه عندي؟ هل مفهومه أنني أنظر إلى المعاصي تكثر، أم أنني لا أرتقي بنفسي وأكمل نفسي حتى أكون من جند الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا الفارق بين الفهمين وبين الفكرتين، أنه ننظر إلى الغيبة بأنها فترة تكامل وفترة إحداث. ثانيا، أن الناس في زمن الغيبة يكون لها شوق خاص إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولعلها تعتبر فترة ابتلاء وفترة امتحان نبتلى من خلال من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية، هل نكون قادرين على معرفته في هذا الغياب الشخصي أم لا؟ أما إذا كنا نعرف الإمام ونتقرب إليه فنحن الناجون، وأما إذا لم نكن كذلك فأعاننا الله على حساب الإمام لنا وتحقيقه معنا. لأن حتى إحنا وإن كنا شيعة، إذا كنا مستغرقين في المعاصي واستغرقنا في الذنوب فكر يعني الإمام ما رح يسألنا ليش هالذنوب وليش هالمعاصي، لماذا هذا الظلم؟ إذن شنو معنى ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً؟ لأن ربما أكون مفردة من مفردات الانحراف في المجتمع أو الظلم والجور، فينالني سيف الإمام أو ينالني عدل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن ينبغي لنا الامتثال بأوامره، الامتثال بتعاليمه، بأن نكون أناسا ينظر إلينا الله بأننا نعبده حق العبادة ونطيعه حق الطاعة، ولا يتمثل ذلك إلا بإطاعة أمر الإمام. إطاعته قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والإمام عليه السلام من الرسول، فلا بد من إطاعته. طيب تعال خلينا نأخذ لنا مثال. الحسين صلوات الله وسلامه عليه يرسل مسلم بن عقيل إلى الكوفة، مسلم فقيه، مسلم عالم، مسلم متكلم، مسلم مفوه، مسلم رجل عظيم بكل المقاييس. ولاحظ إمام معصوم ما يرسل لك واحد إلى مكان عبد، لأن الدعوة محتاجة إلى وعي، محتاجة إلى إدراك، محتاجة إلى حنكة حتى يستطيع استحكام الأمور. لهذا قال لهم أرسلت إليكم ثقتي والمفضل عندي وابن عمي مسلم بن عقيل. ثقة الحسين عليه السلام، مو ثقتنا، ثقة إمام معصوم، وهذه شهادة يعتز بها مسلم صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، أن الحسين شهد له بالثقة والأفضلية، وشهد له أيضا بالعظمة. لما وصل مسلم إلى الكوفة نفذ أمر الحسين عليه السلام، ولما خذله القوم أيضا من ما رجع القهقرة، وإنما مضى قدما في تبليغ رسالة الحسين عليه السلام، على الرغم من خذلانهم إلى بيعة مسلم بن عقيل. فدتك لمن يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائعا. خرج من المسجد وهو يمشي لعله يرى أحدا يبلغ له رسالة الحسين عليه السلام، يمشي من الزوال إلى الغروب، فأوقفته رجلاه على باب دار امرأة يقال لها طوعة، تنظر إليه عليه آثار الهيبة، آثار العظمة، لكن بعد امرأة ما تقبل رجل يقف على باب دارها، لأنها امرأة عفيفة، امرأة شريفة، صارت تنظر إليه. شو تقول له؟ تقول له واقف على بابي ودمع العين سايل، جنك من السؤال لو عندك رسايل، اي والله جنها شوفتك، شوفتك جنها من الذي Yeah. الحجرات صار يعبد الله فيها حتى طلع الفجر ولدها العين لا يمرأة تكثر الدخول إلى تلك الحجرة ما لأراك تكثرين الدخول والخروج قالت أخبرك وتكتب الأمر قال نعم قالت إن في دارنا مسلم ابن عقيل قال لها خيرا صنعت خبئيه ولا تفشي سرا فذهب إلى قصر الأبعار يخبر اللعين الذي أراك أن مسلما في بيته لما طلع الفجر جاءت طاعة إلى مسلم قالت له سيدي ما أراك ربت البارعة قال لها ربت ربت رأيت فيها عمي أمير المؤمنين وهو يقول لي العجل العجل الساعة 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 ما تبصير الرؤيا قال لها إني مقتول أسرعت جاءت له بإلامة حربه ودرعه وسيفه وهي تقول يا مسلم ذكرهم بحملات عمك أمير المؤمنين لا ترحم لهم كبيرا ولا تغادر لهم صغيرا يجل Thank you. باسمك العظيم الأعظم الأعز الجل الأكرم. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، أو هو أقرب من ذلك، إنك سميع مجيب. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، سيما المنظور إلى من أوصانا بالدعاء. اللهم داوهم بدوائك واشفهم بشفائك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان في هذا المجلس صاحب حاجة ومن أوصاني بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم جميعا، لا تفرق شملنا هذا إلا بقضاء حوائجنا يا أرحم الراحمين. المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع. نخلي ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة.